هو المطلوب من العبد، وفي الأحاديث دليل أيضا على فضل الأذان لما يترتب عليه من الأجر. فإذا كان من تابع المؤذن أجره الجنة، فالمؤذن أكثر أعظم أجرا، يجزل الله له الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الأحاديث دليل على أن الأذان يجب أن يحتسب صاحبه احتسابا طالبا الأجر من الله عز وجل. وفي أخذ شيء على الأذان من المال أو المنفعة، هذا فيه تفصيل. فإذا أخذ المؤذن شيئا من بيت مال المسلمين، كما هو الحال في البلدان الإسلامية، فلا حرج عليه ليستعين به على قضاء حاجاته والتفرغ لأداء هذه الوظيفة العظيمة، وهي وظيفة الأذان. لا حرج عليه ولا ينقص من أجره شيء، هذا إذا كان من بيت المال من دولة مسلمة. أما إذا لم يكن من بيت المال بل من جماعة المسجد، فهذا أيضا فيه تفصيل. إذا كان الأجر الذي يأخذه المؤذن من جماعة المسجد ففيه تفصيل، لا يقال بتحريمه مطلقا ولا بحله كذلك، لكن يحل للإنسان إذا كان محتاجا. فإن ترك فإن لم يأخذه ذهب يكد على نفسه ليقضي حاجاته فيتعطل الأذان من القرية أو الحي، فخير له أن يأخذ من أهل القرية جعلا يتفق معهم عليه ويتنازل عن الضرب في الأرض ويبقى مؤذنا ينادي للناس في كل وقت، فلا حرج عليه ولا يعتبر مذموما. أما إذا كان غنيا فلا خير له في أخذ الأجرة على الأذان، بل يعف نفسه عن أخذ أجرة على الأذان من الناس من أهل الحي أو القرية، ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وعلى هذا ينطبق الحديث: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لا بد من التفصيل في هذا الموضوع. أما بيت مال المسلمين وما يجعله السلطان للمؤذن وللإمام ولرجل الحسبة الهيئة ولرجل الدعوة وللمعلم والمعلمة، هذه أشياء لا دخل لها، لأن لهم الحق فيما يعطي السلطان وفيما يأخذونه من بيت مال المسلمين لقضاء حاجاتهم، كما هو متبع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم.
باب شروط الصلاة.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
تتعلق بكتاب الصلاة عدة مباحث. المبحث الأول شروطها، وقد تتبعها العلماء بالاستقراء فعدوا 9 أو 8 بأدلتها. المبحث الثاني أركانها، وقد تتبعها العلماء من نصوص الكتاب والسنة فبلغت 12 ركنا. والمبحث الثالث واجباتها، وقد تتبعها العلماء فعدوا 8 من الواجبات. والمبحث الرابع مبطلاتها، أي ما يبطل الصلاة، ومنها نواقض الوضوء والإخلال بالشروط والأركان والواجبات. والمبحث الخامس الأشياء المكروهة فيها. والمبحث السادس سننها. هذه مباحث 6 تتعلق بكتاب الصلاة، ينبغي أن يلم بها طالب العلم خصوصا، والمسلمون والمسلمات عموما. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يفهم منه أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى بدون طهارة فلا تقبل صلاته أبدا. والطهارة تكون من الحدثين ومن الأنجاس، تكون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر يرفعه الوضوء كالغائط والبول والريح ونحو ذلك، والحدث الأكبر يرفعه الغسل كالجنابة والحيض بالنسبة للمرأة إذا انقطع حيضها ونفاسها وجب عليها أن تتطهر كما أمر الله عز وجل، ولا تقبل منها الصلاة حتى تطهر. اللهم إلا إذا فقد الماء أو عدم القدرة على الماء فيقوم مقام الماء التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وكذلك من جملة الطهارة طهارة النجاسات من الثوب والبدن والبقعة، يجب أن يكون الثوب الذي تصلي فيه طاهرا من النجاسات على اختلاف أنواعها، والبقعة التي تصلي عليها طاهرة، والبدن يجب أن يكون طاهرا. إذن أول شرط من شروط الصلاة جاء ذكرها في هذا الكتاب الطهارة، نعم، وتسمى رفع الحدث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم.
بعد
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل سواء كان من أقاربه أو من غيرهم، لا يجوز أن ينظر إلى عورة الرجل لا قبلا ولا دبرا، بل يجب ستر العورة، ولا يجوز كذلك للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، والمراد بها العورة المغلبة القبل والدبر. وقد ورد بأن الفخذ عورة فلا ينظر إليه إلا عند الحاجة والضرورة، وكذلك لا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد متجردين، لا يجوز ذلك لأنه وسيلة إلى الفساد، وهكذا المرأة مع المرأة. والمقصود أنه لا بد من ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وفي الصلاة أهم لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فلا حرج أن تكشفه إذا لم يكن عندها أجانب لا يحل لهم أن ينظروا إليها حتى تغطي ظهور قدميها، ولا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين أو الذراعين أو النحر أو الصدر أو غير ذلك أو الرأس، بل يجب أن تكون مستورة سترا كاملا ما عدا الوجه الذي تمكنه من السجود، إلا إذا كانت عند قوم أجانب فإنها تسدل من خمارها على وجهها حتى لا يراها أحد. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله،
يستثنى من اضطجاع الرجلين في ثوب واحد أو المرأتين في ثوب واحد، يستثنى الرجل مع زوجته أو أمته، لا حرج في ذلك لأنه يباح للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته والزوجة إلى عورة زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم.
قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي من أن يستحي منه الناس أن يستحي منه الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور.
الحديث دليل على أن ستر العورة مطلب شرعي ولو كنت خاليا، فاستر عورتك مهما استطعت، لا سيما العورة المغلظة من السرة إلى الركبة، ولو كنت خاليا في بيتك أو في فلاة أو نحو ذلك، ولا تكشف من العورة إلا ما دعت إليه الحاجة، والله أعلم.
إن شاء الله إليكم. سائل من ليبيا يقول هل يجوز شراء التمر بثمن مؤجل؟
نعم، يجوز شراء التمر وغيره بثمن مؤجل لا حرج، لكن لا يشترى تمر بتمر مؤجل، بل يجب التساوي والتقابض وأما التمر بنقود عملة مؤجل هو أو غيره فهذا جائز لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الموتى لا يسمعون فلماذا قبل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وقال طبت حيا وميتا؟
هذا دعاء، والتقبيل للميت سنة لا حرج فيه، مشروع، والدعاء للميت كذلك مشروع، فلا يدل هذا على أن الموتى يسمعون من يناديهم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: خرج بعض الشباب رحلة إلى البر، وعند دخول صلاة العشاء قال بعضهم: السنة تأخير الصلاة، مستدلين بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر: للصلاة في وقتها، فكيف نجمع بين الحديثين؟
تأخير العشاء إلى نصف الليل أفضل من الصلاة في أول وقتها بشروط: إذا كان لا تفوت الجماعة، وإذا كان لا ينام قبلها. فكونهم في رحلة بعيدين عن المساجد والجماعات ويصلون، يريدون أن يصلوا جماعة، فتأخيرهم إلى نصف الليل أو قبل ذلك قليل أفضل من الصلاة على أول وقتها خاصة بالعشاء، وكذلك الظهر في أوقات الحر التأخير أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول لبيك يا رسول الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا حاجة إلى النداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياة برزخية لا ينادى، ولا ينادي حتى يجيبه، وإنما هذه اللفظة قد يستعملها بعض الناس إذا سمع حديثا فيه الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فقد يقول لبيك، أي سمعا وطاعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
سائل من فرنسا يقول: ما قولكم في كتاب الروح لابن القيم؟
يقرأه أهل العلم، كتب ابن القيم تقرأ، وإن كان كتاب الروح كما قال بعض العلماء من أول مؤلفاته، وقد يوجد فيه بعض عليه بعض المآخذ، إلا أنه في الغالب مؤلفات ابن القيم كلها طيبة ومباركة ونافعة للناس، فيقرأه من يميز بين ما يوافق الأدلة وبين ما لا يوافقها، هو وروضة المحبين كذلك، لا يقرأها إلا العلماء حتى يميزوا بين ما يوافق الأدلة الشرعية وما لا يوافق الأدلة الشرعية.
أحسن الله إليكم. ما قولكم يا شيخ في من يقول إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية، إنما هي عداوة على الأرض؟
هذا قول باطل، لا يجوز. العداوة دينية بين اليهود والمسلمين، بين اليهود والنصارى والمسلمين، العداوة في الدين، لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقد قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبين الله عداوة اليهود والمشركين للمسلمين، فاعتبار أنه ما في عداوة في الدين والعقيدة إلا في الأرض أو متاع الدنيا، هذا قول باطل يخالف الأدلة الشرعية، فليحذر السامعون منه ومن نظائره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مقولة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها حديث صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز القراءة في كتب أهل البدع والأخذ ما وافق الحق منها؟
كتب أهل البدع في غنى عنها بكتب أهل السنة، فلا يحتاج طلاب العلم إليها، وربما يقرأ القارئ في كتب أهل البدع ويتأثر بما فيها من الزلات والأخطاء والبدع، فهو يريد الخير فيقع في الشر. فهجر الكتب البدع والابتعاد عنها هذا هو الواجب، والاكتفى بما كتبه أهل السنة من التفسير وشروح الحديث وكتب العقائد وغير ذلك من الفنون الفقه الإسلامي. وقد قرر أئمة العلم أن كتب البدع يجب أن تحرق، كما أن كتب اللهو والطرب يجب أن تحرق، فكتب أهل البدع أولى بالإحراق منها لما فيها من التأثير على القلوب والسلوك، ولما فيها من محاربة السنة بغير حق.
السؤال الأخير: سائلة من فرنسا تقول: أحيانا يسمح لزوجي بالذهاب إلى السوق والمحلات الكبرى لقضاء بعض الحاجيات، وذلك مرة في الشهر، وأنا مرتدية الجلباب الساتر والقفازين، فهل هذا جائز وبماذا تنصحونني؟
إذا كان المرأة لا تخاف على نفسها الفتنة فلا حرج أن تقضي حاجتها، أما إذا وجد من يكفيها فلا يجوز لها أن ترغب في الأسواق والصفق فيها ومخاطبة الرجال والبيع والشراء معهم، وسيلة إلى الافتتان، والله أعلم. والمطلوب من العبد وفي الأحاديث دليل أيضا على فضل الأذان لما يترتب عليه من الأجر، فإذا كان من تابع المؤذن أجره الجنة فالمؤذن أكثر أعظم أجرا، يجزل الله له الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الأحاديث دليل على أن الأذان يجب أن يحتسب صاحبه احتسابا طالبا الأجر من الله عز وجل، وفي أخذ شيء على الأذان من المال أو المنفعة، هذا فيه تفصيل. فإذا أخذ المؤذن شيئا من بيت مال المسلمين كما هو الحال في البلدان الإسلامية فلا حرج عليه ليستعين به على قضاء حاجاته، والتفرغ لأداء هذه الوظيفة العظيمة وهي وظيفة الأذان لا حرج عليه ولا ينقص من أجره شيء. هذا إذا كان من بيت المال من دولة مسلمة، أما إذا لم يكن من بيت المال بل من جماعة المسجد فهذا أيضا فيه تفصيل. إذا كان الأجر الذي يأخذه المؤذن من جماعة المسجد ففيه تفصيل، لا يقال بتحريمه مطلقا ولا بحله كذلك، لكن يحل للإنسان إذا كان محتاجا. فإن ترك فإن لم يأخذه ذهب يكد على نفسه ليقضي حاجاته فيتعطل الأذان من القرية أو الحي، فخير له أن يأخذ من أهل القرية جعلا يتفق معهم عليه ويتنازل عن الضرب في الأرض ويبقى مؤذنا ينادي للناس في كل وقت، فلا حرج عليه ولا يعتبر مذموما. أما إذا كان غنيا فلا خير له في أخذ الأجرة على الأذان، بل يعف نفسه عن أخذ أجرة على الأذان من الناس من أهل الحي أو القرية، ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وعلى هذا ينطبق الحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا بد من التفصيل في هذا الموضوع. أما بيت مال المسلمين وما يجعله السلطان للمؤذن وللإمام ولرجل الحسبة الهيئة ولرجل الدعوة وللمعلم والمعلمة، هذه أشياء لا دخل لها، لأن لهم الحق فيما يعطي السلطان وفيما يأخذونه من بيت مال المسلمين لقضاء حاجاتهم، كما هو متبع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم.
باب شروط الصلاة.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
تتعلق بكتاب الصلاة عدة مباحث. المبحث الأول شروطها، وقد تتبعها العلماء بالاستقراء فعدوا 9 أو 8 بأدلتها. المبحث الثاني أركانها، وقد تتبعها العلماء من نصوص الكتاب والسنة فبلغت 12 ركنا. والمبحث الثالث واجباتها، وقد تتبعها العلماء فعدوا 8 من الواجبات. والمبحث الرابع مبطلاتها، أي ما يبطل الصلاة، ومنها نواقض الوضوء والإخلال بالشروط والأركان والواجبات. والمبحث الخامس الأشياء المكروهة فيها. والمبحث السادس سننها. هذه مباحث 6 تتعلق بكتاب الصلاة، ينبغي أن يلم بها طالب العلم خصوصا والمسلمون والمسلمات عموما. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يفهم منه أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى بدون طهارة فلا تقبل صلاته أبدا. والطهارة تكون من الحدثين ومن الأنجاس، تكون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر يرفعه الوضوء كالغائط والبول والريح ونحو ذلك، والحدث الأكبر يرفعه الغسل كالجنابة والحيض بالنسبة للمرأة، إذا انقطع حيضها ونفاسها وجب عليها أن تتطهر كما أمر الله عز وجل، ولا تقبل منها الصلاة حتى تطهر. اللهم إلا إذا فقد الماء أو عدم القدرة على الماء فيقوم مقام الماء التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وكذلك من جملة الطهارة طهارة النجاسات من الثوب والبدن والبقعة، يجب أن يكون الثوب الذي تصلي فيه طاهرا من النجاسات على اختلاف أنواعها، والبقعة التي تصلي عليها طاهرة، والبدن يجب أن يكون طاهرا. إذن أول شرط من شروط الصلاة جاء ذكرها في هذا الكتاب الطهارة، نعم، وتسمى رفع الحدث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم.
بعد
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل سواء كان من أقاربه أو من غيرهم، لا يجوز أن ينظر إلى عورة الرجل لا قبلا ولا دبرا، بل يجب ستر العورة. ولا يجوز كذلك للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، والمراد بها العورة المغلبة القبل والدبر، وقد ورد بأن الفخذ عورة فلا ينظر إليه إلا عند الحاجة والضرورة. وكذلك لا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد متجردين، لا يجوز ذلك لأنه وسيلة إلى الفساد، وهكذا المرأة مع المرأة. والمقصود أنه لا بد من ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وفي الصلاة أهم، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فلا حرج أن تكشفه إذا لم يكن عندها أجانب لا يحل لهم أن ينظروا إليها حتى تغطي ظهور قدميها، ولا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين أو الذراعين أو النحر أو الصدر أو غير ذلك أو الرأس، بل يجب أن تكون مستورة سترا كاملا ما عدا الوجه الذي تمكنه من السجود إلا إذا كانت عند قوم أجانب فإنها تسدل من خمارها على وجهها حتى لا يراها أحد. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله.
يستثنى من اضطجاع الرجلين في ثوب واحد أو المرأتين في ثوب واحد، يستثنى الرجل مع زوجته أو أمته، لا حرج في ذلك، لأنه يباح للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته والزوجة إلى عورة زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم.
قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي من أن يستحي منه الناس أن يستحي منه الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور.
الحديث دليل على أن ستر العورة مطلب شرعي ولو كنت خاليا، فاستر عورتك مهما استطعت، لا سيما العورة المغلظة من الترة إلى الركبة، ولو كنت خاليا في بيتك أو في فلاة أو نحو ذلك، ولا تكشف من العورة إلا ما دعت إليه الحاجة، والله أعلم.
إن شاء الله إليكم. سائل من ليبيا يقول هل يجوز شراء التمر بثمن مؤجل؟
نعم، يجوز شراء التمر وغيره بثمن مؤجل لا حرج، لكن لا يشترى تمر بتمر مؤجل، بل يجب التساوي والتقابض. وأما التمر بنقود عملة مؤجل هو أو غيره فهذا جائز لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الموتى لا يسمعون فلماذا قبل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وقال طبت حيا وميتا؟
هذا دعاء، والتقبيل للميت سنة لا حرج فيه، مشروع، والدعاء للميت كذلك مشروع، فلا يدل هذا على أن الموتى يسمعون من يناديهم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول خرج بعض الشباب رحلة إلى البر، وعند دخول صلاة العشاء قال بعضهم السنة تأخير الصلاة، مستدلين بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر للصلاة في وقتها، فكيف نجمع بين الحديثين؟
تأخير العشاء إلى نصف الليل أفضل من الصلاة في أول وقتها بشروط: إذا كان لا تفوت الجماعة، وإذا كان لا ينام قبلها. فكونهم في رحلة بعيدين عن المساجد والجماعات ويصلون يريدون أن يصلوا جماعة، فتأخيرهم إلى نصف الليل أو قبل ذلك قليل أفضل من الصلاة على أول وقتها خاصة بالعشاء، وكذلك الظهر في أوقات الحر التأخير أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول هل يجوز للمسلم أن يقول لبيك يا رسول الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا حاجة إلى النداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياة برزخية لا ينادى ولا ينادي حتى يجيبه، وإنما هذه اللفظة قد يستعملها بعض الناس إذا سمع حديثا فيه الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فقد يقول لبيك أي سمعا وطاعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
سائل من فرنسا يقول: ما قولكم في كتاب الروس لابن القيم؟
يقرأه أهل العلم، كتب ابن القيم تقرأ، وإن كان كتاب الروح كما قال بعض العلماء من أول مؤلفاته، وقد يوجد فيه بعض عليه بعض المآخذ، إلا أنه في الغالب مؤلفات ابن القيم كلها طيبة ومباركة ونافعة للناس، فيقرأه من يميز بين ما يوافق الأدلة وبين ما لا يوافقها، هو وروضة المحبين كذلك، لا يقرأها إلا العلماء حتى يميزوا بين ما يوافق الأدلة الشرعية وما لا يوافق الأدلة الشرعية.
أحسن الله إليكم. ما قولكم يا شيخ في من يقول إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية إنما هي عداوة على الأرض؟
هذا قول باطل، لا يجوز. العداوة دينية بين اليهود والمسلمين، بين اليهود والنصارى والمسلمين، العداوة في الدين، لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبين الله عداوة اليهود والمشركين للمسلمين، فاعتبار أنه ما في عداوة في الدين والعقيدة إلا في الأرض أو متاع الدنيا، هذا قول باطل يخالف الأدلة الشرعية، فليحذر السامعون منه ومن نظائره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مقولة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها حديث صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز القراءة في كتب أهل البدع والأخذ ما وافق الحق منها؟
كتب أهل البدع في غنى عنها بكتب أهل السنة، فلا يحتاج طلاب العلم إليها، وربما يقرأ القارئ في كتب أهل البدع ويتأثر بما فيها من الزلات والأخطاء والبدع، فهو يريد الخير فيقع في الشر، فهجر الكتب البدع والابتعاد عنها هذا هو الواجب، والاكتفى بما كتبه أهل السنة من التفسير وشروح الحديث وكتب العقائد وغير ذلك من الفنون الفقه الإسلامي. وقد قرر أئمة العلم أن كتب البدع يجب أن تحرق، كما أن كتب اللهو والطرب يجب أن تحرق، فكتب أهل البدع أولى بالإحراق منها لما فيها من التأثير على القلوب والسلوك، ولما فيها من محاربة السنة بغير حق.
السؤال الأخير: سائلة من فرنسا تقول: أحيانا يسمح لزوجي بالذهاب إلى السوق والمحلات الكبرى لقضاء بعض الحاجيات، وذلك مرة في الشهر، وأنا مرتدية الجلباب الساتر والقفازين، فهل هذا جائز وبماذا تنصحونني؟
إذا كان المرأة لا تخاف على نفسها الفتنة فلا حرج أن تقضي حاجتها، أما إذا وجد من يكفيها فلا يجوز لها أن ترغب في الأسواق والصفق فيها ومخاطبة الرجال والبيع والشراء معهم وسيلة إلى الافتتان، والله أعلم.